Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fahadhihi qira'atun fi muqaddimati tafsir لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال قائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال: الوحي الإعلام، أو قيل: أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل: وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا، وأمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضحك.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، المقصود بهذا الكلام أن من إعجاز القرآن أن ألفاظ القرآن وكلمات القرآن لا يمكن أن يعبر بكلمة عن الأخرى من جميع الجوانب أو المعاني، ولكن قد يكون فيها معنى في هذه الكلمة، قد يعبر بكلمة عن أخرى لأن هذه الكلمة فيها بعض المعنى من هذه الكلمة. حتى في حروف الجر، في حروف الجر هل يقوم بعضها مكان بعض؟ الذين قالوا بقيام بعض حروف الجر مقام بعض، كقول الله عز وجل: ولأصلبنكم في جذوع النخل. فهل صلبهم فرعون داخلة النخل أم على ظهر النخل؟ على ظهر النخل، على الرغم أن الله عز وجل قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل. فمن قال من اللغويين أن في هنا بمعنى على، فهذا على وجه التقريب أم المطابقة التامة؟ على وجه التقريب، وهذا من إعجاز القرآن وعظمة القرآن. لذلك كل من حاول أن يأتي بسورة من مثله بل بآية من مثله عجز عن ذلك، وتحداهم القرآن أن يأتوا بذلك مع فصاحتهم وبلاغتهم، حيث أنهم كانوا يضرب بهم المثل في الفصاحة والبلاغة، بيد أنهم لم يستطيعوا أبدا أن يأتوا بعشر سور مفتريات، ولا بسورة من مثله، ولا بعشر آيات من كتاب الله العزيز. وكل من حاول ذلك جاء بالأضحكات والأشياء التي يضحك منها الصبيان وجميع العقلاء. نعم.
قال رحمه الله: وقضى إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه. ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمن، فسؤال النعجة
من التضمين، عندك تضمن.
وتحقيق ما قاله نحاة البصرة،
يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ينتصر أن هذه الحروف لا يقوم مقام بعضها بعض القيام التام، وإنما هو مقام تضمين تتضمن معنى من معاني هذا الحرف، وهذا من إعجاز القرآن وعظمته. نعم.
قال رحمه الله: والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه.
وهذا يدلك أن علماء السلف كان عندهم تأصيل في جميع الفنون، فالعالم السلفي لابد أن يمر بجميع فنون العلم، وإن أراد أن يتخصص في جانب معين هذا حافظ وهذا عالم في العقيدة والمنهج وهذا عالم في الفقه وهذا عالم في الحديث وهذا عالم في المصطلح وهذا عالم في اللغة، لكن عندهم عامل مشترك بينهم جميعا وهي صحة المعتقد. يعني لو أن ابن تيمية برع في العقيدة والمنهج، وكذلك تلميذه ابن القيم، وبرع الشافعي في جانب الفقه، وبرع أحمد في جانب الحديث، وابن المديني كذلك، هل بينهم اختلاف في جانب المعتقد؟ هل يوجد مسألة واحدة بين هؤلاء الأئمة اختلفوا فيها في العقيدة؟ لا يوجد، لأن منهج التلقي عندهم واحد. حتى وإن برع أحدهم وبرز في فرع من فروع العلم وفن من فنون العلم، إلا أنهم عندهم عوامل مشتركة في جميع الفنون، وهذا الذي ندندن حوله دائما، أن طالب العلم عليه أن ينتهي من مختصر أو مختصرين أو ثلاثة في كل فن من فنون العلم، حيث أنه يتأصل في كل جانب، وإذا أراد أن يتخصص يتخصص فيما بعد. لذلك لو جاء طالب فقال أريد أن أتعلم علم المصطلح، نقول له ماذا درست في العقيدة؟ فإن قال لا، ما درست في الفقه؟ لا، في التفسير؟ لا يوجد. نقول طيب كيف تتخصص قبل أن تتأهل وتتأصل؟ تبني شيئا السقف قبل أن تبني أعمدة وقواعد وجدران، هذا قد يضرك، قد يحصل عنده نوع من الغرور والعجب بالنفس. لذلك لا بد من السير على طريقة السلف في التدرج في طلب العلم وفي تنوع الفنون أيضا. فابن تيمية رحمه الله ها هو مسائل لغوية ويتكلم فيها، مسائل التفسير له 4 مجلدات في فتاواه تفسير، والفقه إمام، والعقيدة إمام، له رسائل كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف
يعني نائم قد انحنى من شدة النوم. نعم.
فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة.
تكلم عليه هذا الحديث، هذا في موطأ مالك والنسائي، تكلم عليه الشيخ الألباني أو أحد فيها مع أحد مع نسخة محققة؟ لا يوجد. طيب نعم، في موطأ مالك وفي سنن النسائي. نعم.
قال رحمه الله: فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة ونحوه الشك. وإن قيل إنه يستلزم
ونحوه ولا ولفظ الشك ها؟ ولفظ الشك. نعم.
قال رحمه الله: ولفظ الشك. وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضمونا ما لا يتضمنه لفظ القرآن.
تضمن من كونه مكتوب ما لا. نعم. نعم.
يتضمن من كونه مكتوبا مضمونا ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. نعم. فهذه الفروق موجودة في القرآن.
نعم.
فإذا قال أحدهم أنت بس
أنت بسلا
أنت بسلا أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف.
نعم، قد تحبس الشيء لأنه رهن عندك، شخص أخذ منك دين فأخذت شيئا رهنا فهذا يسمى محبوس، محبوس عندك، وقد تضع عندك شيء من أغراضك كأنه رهن مرهون إلى أن تستعمله. نعم. صحيح وقف النسائي صححه. نعم حسنت.
قال رحمه الله: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين.
نعم.
ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، لا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل هذا في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق المعلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الأخوة لأبوين أو لأب، والاجتماع الجد والأخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله.
نعم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينكر ميراث الجدة لأنه خفي عليه الدليل، وربما هذا الحكم لم يأتي إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بلغه بعض الصحابة ولم يبلغ الصديق، ولم يقع هذا للصديق رضي الله عنه، لم يصادف أنه يقع ميراث جدة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يهم رضي الله عنه بأنه ليس لها إرث، قد أفتى بذلك ثم رجع فرجع رضي الله عنه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام على الأئمة الأعلام، ابتدأ بأبي بكر وأردف بعمر وعثمان فيما اجتهدوا فيه وخالفوا السنة عن اجتهاد ليس عن قصد رضي الله عنه. فقد يكون هذا الاختلاف لذهول العالم عن الدليل أو لعدم سماعه له، أو يكون غلط في فهم النص، لأن فهم العالم هل هو معصوم؟ لا، ليس معصوم، لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون يعتقد أن هناك بالنسبة له معارض أقوى من هذا الدليل فيقول به. نعم. كل هذا اعتذارات للعلماء، وهكذا السلف يعتذر العلماء بعضهم لبعض، بخلاف الحدادية أهل الضلال خوارج العصر الذين يخرجون على العلماء ويطعنون فيهم إذا أخطأوا في خطأ ولو يسير، لا، إنما العلماء وطلاب علم الذين على منهج السلف يعتذرون لأهل العلم، وإذا رأوا منهم خطأ ولو في العقيدة يناصحوه، هذا من المحبة الصادقة، وليس أنك تمرر لي وأمرر لك، لا، أن هذا دين يدان الله عز وجل به وينتشر بين الناس في الآفاق، إذا رأيت خطأ لابد أن تبين، حتى ولو وقع من شيخ كذلك لابد أن تتربى على هذا، تراجعه وتناصحه وتحرص على رجوعه للحق، لا أنك توافقه ولو كان على الباطل، هذا حال المتعصبة. وسبحان الله كم حاربنا المذهبية كالتعصب للإمام أبي حنيفة وغيره، ووقع في زماننا هذا التعصب لبعض الشيوخ أو لبعض الناس ممن يدرس كتب السلف، فصار طلابه كالمجانين، لا يفهمون إلا كلام هذا ولا يسمعون إلا كلام هذا، حتى ولو ضل عن الحق والجادة فإنهم يتبعونه، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله، وهذا تعصب جديد وحزبية جديدة باسم السلفية، لا يجوز هذا أبدا، ما رأينا هذا أبدا، طلاب يناقشون الشيخ باز، يناقشون لازل الرجح، يناقشون العلماء، وربما يرجع العالم عن قوله لقول طالب من الطلاب، ما المانع؟ هل هذا يضره؟ هل يضره ذلك؟ لا، بل يكتبه في الكتاب ويسجله في الشريط. ابن عثيمين يخطئ في السفارينية ويقول بأن القرآن لم يكتب في اللوح المحفوظ، ويرجع في شرح الأربعين النووية ويقول أخطأت، ويستغفر الله ويرجع ويكتب هذا بيده، ما الإشكال؟ لا يضر الإنسان هذا أن يقول أخطأ، لكن المصيبة أن يتمادى في الخطأ ويلتمس من الأدلة ما ينصر هواه وينصر الباطل الذي هو عليه والعياذ بالله. نعم، فلابد أن نتربى على هذا. أخطأت ارجع بسرعة، لأنك لا تأمن هواك، قد يصير معبودا لك من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، قد يضل الإنسان على علم، وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. سنيعتبر ويتعظ. نعم، معلوم. نعم، هو كذا ما قرأ ونحن نعلم. نعم، أعد. نعم ونحن نعلم. نعم، نعم، نعم.
قال رحمه الله: ونحن نعلم أن عامة ما يضر إليه من عموم الناس،
إليه عموم الناس،
ما يضر إليه
عموم الناس. نعم، هكذا عندك؟ نعم، من الاختلاف. نعم، بمجمل. طيب، أي هذا؟ نعم، أكمل.
قال رحمه الله: ونحن نعلم أن عامة ما يضر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة.
نعم، يعني إذا كان الصحابة اختلفوا في بعض المسائل اليسيرة في الفرائض، يعني الفرائض يعني المواريث، فهذا لا يضر أنهم متفقون على جملة كبيرة أو جمهور مسائل الفرائض. نعم، طيب، فصل الاختلاف. نعم.
قال رحمه الله: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال.
هذا ليس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا إنما هو من كلام الناشر. لذلك قد تريد هذا العنوان غير هذا عندك. عندكم جميعا هذا نسخة واحدة؟ هي نسخة واحدة ولا مختلفة؟ نفس العنوان هذا. أعد.
فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال.
هذا ليس من كلام شيخ الإسلام، وإنما قال فصل الاختلاف في التفسير على نوعي، هذا من وضع الناشر. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الاختلاف في التفسير على نوعين. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق، وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم.
المقصود بيان ماذا؟
بيان جنس المنقول.
هكذا عندكم بأن خطأ. المقصود بيان المنقول على طول. نعم.
والمقصود بيان المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج
فضول الكلام، يعني الكلام الزائد الذي لا فائدة منه، والسكوت عنه أفضل. فضول الكلام السكوت عنه أفضل. نعم.
وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا.
إذن شيء لم يذكره الله في كتابه، ولم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، في قصة ما من القصص لا تسأل عنه: ما لون كلب أصحاب الكهف؟ ما نوع هذا الكلب؟ كم عمره؟ كم عاش؟ وأين مات؟ لونه أبيض أم أسود أم أصفر أم أحمر؟ ولو عرفت أنه أبيض أو أسود ماذا تستفيد؟ لو قيل لك لون كلب أصحاب الكهف أسود، ما الفائدة؟ يبقى إذن السكوت أفضل. إما أن تتكلم بكلام يفيدك في دينك أو دنياك، وإلا فمن صمت نجا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهناك نهي عن الثرثرة، الإنسان يكثر الكلام بلا فائدة يصبح ثرثار، لتجد الناس يتفادونه إذا رأوه يحاول يبتعد عنه لأنه كثير الكلام بلا فائدة. نعم.
قال رحمه الله: فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلاف في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة.
الذي ضرب به القتيل هكذا ولا ضرب به موسى؟ في نسخة ضرب به موسى من البقرة. نعم. هل ضرب بذيلها؟ هل ضرب بكذا؟ الله أعلم. قلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. لا تسأل ما هذا البعض، هل ضرب بالذيل أم بالساق أم باليد؟ لا فائدة من هذا. نعم.
قال رحمه الله: وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا فنقلا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم، كاسم صاحب موسى أنه الخضر، فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب، كالمنقول عن كعب ووهب
كعب المراد به كعب الأحبار وليس كعب بن مالك، وهب بن منبه، ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة النبوية. نعم. كعب الأحبار وهب منبه ومحمد بن إسحاق بن يسار. نعم. كلهم يروي عن بني إسرائيل. نعم.
كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن الكتاب،
عن أهل الكتاب،
ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. ف ففي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم.
حدثكم هكذا ولا حدثتكم؟ حدثكم. طيب إذا حدثكم
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسوله ورسله فإما أن يحدثوا فإما أن يحدثوكم
هكذا عندكم وقولوا آمنا بالله ورسله ها هكذا يوجد. انظر يا سعيد هل هذا في الصحيح في البخاري؟ نعم. طيب
فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن أهل
وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوا. نعم.
وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه وكذلك ما نقل.
يعني هذا في جانب القصص. وأما الأحكام فإذا كان شيء في كتب أهل الكتاب ممن كان قبلنا وجاء في شريعتنا خلافه فإن هذا يسمى منسوخا ولا نعمل به. أما شيء لم يرد في شريعتنا وإنما هو من باب القصص فلا نصدق ولا نكذب أخبار بني إسرائيل. لذلك النشرات التي تأتي عن لندن وعن مونت كارلو وعن هذه بلاد الكفار لا نصدقهم في أخبارهم ولا نكذبهم، يعني شيء لا قيمة له. بعض الناس للأسف اليوم يجلس ساعات يسمع نشرات الأخبار. لماذا؟ هل أنت رئيس دولة؟ لماذا تجلس تسمع ساعات نشرات الأخبار وتسمع عن بني إسرائيل اليهود والنصارى وتجزم يقينا أن هذا سيحدث، سيضربون كذا ويقتلون كذا؟ من قال لك هذا؟ هذه أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. أتريد أن تكون كل بضاعتك من العلم أخبار لا صدق فيها ولا كذب؟ هذا يصلح؟ لا، نريد علما يقينيا جازما بالحجج والبراهين والأدلة الشرعية. أما الإنسان يكون كل بضاعته السياسة والدخول في السياسة والأخبار والنشرات، لا هذا غلط. نعم.
قال رحمه الله وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. وما جزم الصحابي
الصاحب كذا بالنسخة المعتمدة عندكم الصاحب ولا الصحابي؟ الصحابي الصاب الصاحب. نعم.
وما جزم الصاحب بما يقول كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه
أن مثل هذا الاختلاف هكذا أن مثل هذا الاختلاف. نعم.
والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكايته الأقوال فيه هو
حكاية الأقوال فيه
ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك.
نعم.
وأما القسم الأول
يعني لون أصحاب الكهف، جماعة قالوا لونه أصفر وجماعة قالوا أسود وجماعة قالوا أبيض، فيأتي شخص يعني يقول أنا سأعدل لكم أقوال أهل العلم في لون كلب أصحاب الكهف، قال بعضهم أسود وقال بعضهم أحمر قال بعضهم أبيض وقال بعضهم أصفر، ماذا استفدنا؟ ما الفائدة؟ هذه الأقوال لا فائدة منها ولا قيمة لها، لأنه لو كان خيرا معرفة لون هذا الكلب لكان لدلنا الله عز وجل عليه في كتابه، لأن هذا الكتاب العزيز لم يسق صغيرة ولا كبيرة تقربنا إلى الله عز وجل إلا ودلنا عليها. نعم. نؤمن بهذا في كتاب ربنا، كل خير دلنا عليه وكل شر نهانا عنه، سبحانه وتعالى. نعم اقرأ ما في البخاري. وهذا الرد إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوه مطلقا. نعم نعم يعني بلفظ قريب من هذا لعل شيخ الإسلام رواه بالمعنى. نعم.
قال رحمه الله: أما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما
القسم الأول وهو النقل المصدق. نعم.
فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد. كثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك. بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من كتاب المغازي. فإن أعلم
ونحوهم في المغازي هكذا. طيب النسخ.
فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل
لماذا أهل المدينة أعلم الناس بالمغازي؟ لأنهم حضروا الغزوات وشاركوا فيها، هم أعلم الناس بالغزوات. ثم أهل الشام، ويوجد كتاب فتوح الشام للواقدي. نعم.
ثم أهل الشام ثم أهل العراق
كعبد الله بن مسعود، كأصحاب بن مسعود علقمة والأسود ونحوهم. نعم.
فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار.
نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. أين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال قائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال: الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضحك.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، المقصود بهذا الكلام أن من إعجاز القرآن أن ألفاظ القرآن وكلمات القرآن لا يمكن أن يعبر بكلمة عن الأخرى من جميع الجوانب أو المعاني، ولكن قد يكون فيها معنى في هذه الكلمة، قد يعبر بكلمة عن أخرى لأن هذه الكلمة فيها بعض المعنى من هذه الكلمة. حتى في حروف الجر، في حروف الجر هل يقوم بعضها مكان بعض؟ الذين قالوا بقيام بعض حروف الجر مقام بعض، كقول الله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل، فهل صلبهم فرعون داخلة النخل أم على ظهر النخل؟ على ظهر النخل، على الرغم أن الله عز وجل قال ولأصلبنكم في جذوع النخل. فمن قال من اللغويين أن في هنا بمعنى على، فهذا على وجه التقريب أم المطابقة التامة؟ على وجه التقريب، وهذا من إعجاز القرآن وعظمة القرآن. لذلك كل من حاول أن يأتي بسورة من مثله بل بآية من مثله عجز عن ذلك، وتحداهم القرآن أن يأتوا بذلك مع فصاحتهم وبلاغتهم، حيث أنهم كانوا يضرب بهم المثل في الفصاحة والبلاغة، بيد أنهم لم يستطيعوا أبدا أن يأتوا بعشر سور مفتريات ولا بسورة من مثله ولا بعشر آيات من كتاب الله العزيز. وكل من حاول ذلك جاء بالأضحكات والأشياء التي يضحك منها الصبيان وجميع العقلاء. نعم.
قال رحمه الله وقضى إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمن، فسؤال النعجة
من التضمين، عندك تضمن.
وتحقيق ما قاله نحاة البصرة،
يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ينتصر أن هذه الحروف لا يقوم مقام بعضها بعض القيام التام، وإنما هو مقام تضمين تتضمن معنى من معاني هذا الحرف، وهذا من إعجاز القرآن وعظمته. نعم.
قال رحمه الله والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه.
وهذا يدلك أن علماء السلف كان عندهم تأصيل في جميع الفنون، فالعالم السلفي لا بد أن يمر بجميع فنون العلم، وإن أراد أن يتخصص في جانب معين هذا حافظ وهذا عالم في العقيدة والمنهج وهذا عالم في الفقه وهذا عالم في الحديث وهذا عالم في المصطلح وهذا عالم في اللغة، لكن عندهم عامل مشترك بينهم جميعا وهي صحة المعتقد. يعني لو أن ابن تيمية برع في العقيدة والمنهج، وكذلك تلميذه ابن القيم، وبرع الشافعي في جانب الفقه، وبرع أحمد في جانب الحديث، وابن المديني كذلك، هل بينهم اختلاف في جانب المعتقد؟ هل يوجد مسألة واحدة بين هؤلاء الأئمة اختلفوا فيها في العقيدة؟ لا يوجد، لأن منهج التلقي عندهم واحد. حتى وإن برع أحدهم وبرز في فرع من فروع العلم وفن من فنون العلم، إلا أنهم عندهم عوامل مشتركة في جميع الفنون، وهذا الذي نجندن حوله دائما، أن طالب العلم عليه أن ينتهي من مختصر أو مختصرين أو ثلاثة في كل فن من فنون العلم، حيث أنه يتأصل في كل جانب، وإذا أراد أن يتخصص يتخصص فيما بعد. لذلك لو جاء طالب فقال أريد أن أتعلم علم المصطلح، نقول له ماذا درست في العقيدة؟ فإن قال لا، ماذا درست في الفقه؟ لا، في التفسير؟ لا يوجد. نقول طيب كيف تتخصص قبل أن تتأهل وتتأصل؟ تبني شيئا السقف قبل أن تبني أعمدة وقواعد وجدران، هذا قد يضرك، قد يحصل عنده نوع من الغرور والعجب بالنفس. لذلك لا بد من السير على طريقة السلف في التدرج في طلب العلم وفي تنوع الفنون أيضا. فابن تيمية رحمه الله ها هو مسائل لغوية ويتكلم فيها، مسائل التفسير له 4 مجلدات في فتاواه تفسير، والفقه إمام، والعقيدة إمام، له رسائل كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها ونضائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف
يعني نائم قد انحنى من شدة النوم. نعم.
فقال لا يريبه أحد. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة،
تكلم عليه هذا الحديث، هذا في موطأ مالك والنسائي، تكلم عليه الشيخ الألباني أو أحد، فيها مع أحد مع نسخة محققة، لا يوجد. طيب نعم، في موطأ مالك وفي سنن النسائي. نعم.
قال رحمه الله: فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة ونحوه الشك. وإن قيل إنه يستلزم
ونحوه ولا ولفظ الشك ها؟ ولفظ الشك. نعم.
قال رحمه الله: ولفظ الشك. وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضمونا، ما لا يتضمنه لفظ القرآن.
تضمن من كونه مكتوب ما لا. نعم. نعم.
يتضمن من كونه مكتوبا مضمونا ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. نعم. فهذه الفروق موجودة في القرآن.
نعم.
فإذا قال أحدهم أنت بس
أن تبسل
أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف.
نعم، قد تحبس الشيء لأنه رهن عندك، شخص أخذ منك دين فأخذت شيئا رهنا فهذا يسمى محبوس عندك، وقد تضع عندك شيء من أغراضك كأنه رهن مرهون إلى أن تستعمله. نعم. صحيح وضع النسائي صححه. نعم، حسنت. نعم.
قال رحمه الله: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين.
نعم.
ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل هذا في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق المعلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الأخوة لأبوين أو لأب، والاجتماع الجد والأخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله.
نعم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينكر ميراث الجدة لأنه خفي عليه الدليل، وربما هذا الحكم لم يأتي إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بلغه بعض الصحابة ولم يبلغ الصديق، ولم يقع هذا للصديق رضي الله عنه، لم يصادف أنه يقع ميراث جدة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فربما يهم رضي الله عنه بأنه ليس لها إرث، قد أفتى بذلك ثم رجع فرجع رضي الله عنه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام على الأئمة الأعلام، ابتدأ بأبي بكر وأردف بعمر وعثمان فيما اجتهدوا فيه وخالفوا السنة عن اجتهاد ليس عن قصد رضي الله عنه. فقد يكون هذا الاختلاف لذهول العالم عن الدليل أو لعدم سماعه له، أو يكون غلط في فهم النص، لأن فهم العالم هل هو معصوم؟ لا، ليس معصوم، لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أو يكون يعتقد أن هناك بالنسبة له معارض أقوى من هذا الدليل فيقول به. نعم. كل هذا اعتذارات للعلماء، وهكذا السلف يعتذر العلماء بعضهم لبعض، بخلاف الحدادية أهل الضلال خوارج العصر الذين يخرجون على العلماء ويطعنون فيهم إذا أخطأوا في خطأ ولو يسير. لا، إنما العلماء وطلاب علم الذين على منهج السلف يعتذرون لأهل العلم، وإذا رأوا منهم خطأ ولو في العقيدة يناصحوه، هذا من المحبة الصادقة، وليس أنك تمرر لي وأمرر لك، لا، أن هذا دين يدان الله عز وجل به وينتشر بين الناس في الآفاق، إذا رأيت خطأ لابد أن تبين، حتى ولو وقع من شيخك ذلك لابد أن تتربى على هذا، تراجعه وتناصحه وتحرص على رجوعه للحق، لا أنك توافقه ولو كان على الباطل، هذا حال المتعصبة. وسبحان الله، كم حاربنا المذهبية كالتعصب للإمام أبي حنيفة وغيره، ووقع في زماننا هذا التعصب لبعض الشيوخ أو لبعض الناس ممن يدرس كتب السلف، فصار طلابه كالمجانين، لا يفهمون إلا كلام هذا ولا يسمعون إلا كلام هذا، حتى ولو ضل عن الحق والجادة فإنهم يتبعونه، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. وهذا تعصب جديد وحزبية جديدة باسم السلفية، لا يجوز هذا أبدا. ما رأينا هذا أبدا، طلاب يناقشون الشيخ بن باز، يناقشون العز الرجح، يناقشون العلماء، وربما يرجع العالم عن قولي لقول طالب من الطلاب. ما المانع؟ هل هذا يضره؟ هل يضره ذلك؟ لا، بل يكتبه في الكتاب ويسجله في الشريط. ابن عثيمين يخطئ في السفارينية ويقول بأن القرآن لم يكتب في اللوح المحفوظ، ويرجع في شرح الأربعين النووية ويقول أخطأت، ويستغفر الله ويرجع ويكتب هذا بيده. ما الإشكال؟ لا يضر الإنسان هذا أن يقول أخطأ، لكن المصيبة أن يتمادى في الخطأ ويلتمس من الأدلة ما ينصر هواه وينصر الباطل الذي هو عليه والعياذ بالله. نعم، فلابد أن نتربى على هذا. أخطأت ارجع بسرعة، لأنك لا تأمن هواك، قد يصير معبودا لك من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ قد يضل الإنسان على علم، وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ سنيعتبر ويتعظ. نعم، معلوم. نعم، هو كذا ما قرأ ونحن نعلم. نعم، أعد. نعم ونحن نعلم. نعم، نعم.
قال رحمه الله: ونحن نعلم أن عامة ما يضر إليه من عموم الناس،
إليه عموم الناس،
ما يضر إليه
عموم الناس. نعم، هكذا عندك؟ نعم، من الاختلاف. نعم، بمجمل. طيب، هي هذا. نعم، أكمل.
قال رحمه الله: ونحن نعلم أن عامة ما يضر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك، ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة.
نعم، يعني إذا كان الصحابة اختلفوا في بعض المسائل اليسيرة في الفرائض، يعني الفرائض يعني المواريث، فهذا لا يضر أنهم متفقون على جملة كبيرة أو جمهور مسائل الفرائض. نعم، طيب، فصل الاختلاف. نعم.
قال رحمه الله: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال.
هذا ليس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا إنما هو من كلام الناشر، وإذا قد تريد هذا العنوان غير هذا عندك، عندكم جميعا هذا نسخة واحدة، هي نسخة واحدة ولا مختلفة؟ نفس العنوان هذا. أعد.
فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال.
هذا ليس من كلام شيخ الإسلام، وإنما قال فصل الاختلاف في التفسير على نوعي، هذا من وضع الناشر. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الاختلاف في التفسير على نوعين. الاختلاف في التفسير على نوعين: منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم.
المقصود بيان ماذا؟
بيان جنس المنقول.
هكذا عندكم؟ بأن خطأ، المقصود بيان المنقول على طول. نعم.
والمقصود بيان المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج
فضول الكلام يعني الكلام الزائد الذي لا فائدة منه، والسكوت عنه أفضل. فضول الكلام السكوت عنه أفضل. نعم.
وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا.
إذن شيء لم يذكره الله في كتابه، ولم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته في قصة ما من القصص، لا تسأل عنه. ما لون كلب أصحاب الكهف؟ ما نوع هذا الكلب؟ كم عمره؟ كم عاش؟ وأين مات؟ لونه أبيض أم أسود أم أصفر أم أحمر؟ ولو عرفت أنه أبيض أو أسود ماذا تستفيد؟ لو قيل لك لون كلب أصحاب الكهف أسود، ما الفائدة؟ يبقى إذن السكوت أفضل. إما أن تتكلم بكلام يفيدك في دينك أو دنياك، وإلا فمن صمت نجا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهناك نهي عن الثرثرة، الإنسان يكثر الكلام بلا فائدة يصبح ثرثار، لتجد الناس يتفادونه إذا رأوه يحاول يبتعد عنه لأنه كثير الكلام بلا فائدة. نعم.
قال رحمه الله: فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلاف في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة.
الذي ضرب به القتيل هكذا ولا ضرب به موسى؟ في نسخة ضرب به موسى من البقرة. نعم. هل ضرب بذيلها؟ هل ضرب بكذا؟ الله أعلم. قلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. لا تسأل ما هذا البعض، هل ضرب بالذيل أم بالساق أم باليد، لا فائدة من هذا. نعم.
قال رحمه الله: وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا فنقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب
كعب المراد به كعب الأحبار وليس كعب بن مالك، وهب بن منبه، ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة النبوية. نعم. كعب الأحبار وهب منبه ومحمد بن إسحاق بن يسار. نعم. كلهم يروي عن بني إسرائيل. نعم.
كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن الكتاب
عن أهل الكتاب
ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم.
حدثكم هكذا ولا حدثتكم؟ حدثكم. طيب إذا حدثكم.
نعم. إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإما أن يحدثوكم
هكذا عندكم، وقولوا آمنا بالله ورسله، ها هكذا يوجد. انظر يا سعيد، هل هذا في الصحيح؟ في البخاري. نعم. طيب.
فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم
بباطل فتصدقوه. نعم.
وإما يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل
يعني هذا في جانب القصص، وأما الأحكام فإذا كان شيء في كتب أهل الكتاب ممن كان قبلنا وجاء في شريعتنا خلافه فإن هذا يسمى منسوخا ولا نعمل به. أما شيء لم يرد في شريعتنا وإنما هو من باب القصص فلا نصدق ولا نكذب أخبار بني إسرائيل. لذلك النشرات لا تأتي عن لندن وعن مونت كارلو وعن هذه بلاد الكفار، لا نصدقهم في أخبارهم ولا نكذبهم، يعني شيء لا قيمة له. بعض الناس للأسف اليوم يجلس ساعات يسمع نشرات الأخبار. لماذا؟ هل أنت رئيس دولة؟ لماذا تجلس تسمع ساعات نشرات الأخبار وتسمع عن بني إسرائيل اليهود والنصارى وتجزم يقينا أن هذا سيحدث، سيضربون كذا ويقتلون كذا؟ من قال لك هذا؟ هذه أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. أتريد أن تكون كل بضاعتك من العلم أخبار لا صدق فيها ولا كذب؟ هذا يصلح؟ لا، نريد علما يقينيا جازما بالحجج والبراهين والأدلة الشرعية. أما الإنسان يكون كل بضاعته السياسة والدخول في السياسة والأخبار والنشرات، لا، هذا غلط. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصحابي
الصاحب كذا بالنسخة المعتمدة. عندكم الصاحب ولا الصحابي؟ الصحابي الصاب الصاحب.
نعم. مع جزم الصاحب بما يقول كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه
أن مثل هذا الاختلاف. نعم.
والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكايته الأقوال فيه هو
حكاية الأقوال فيه
ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك.
نعم.
وأما القسم الأول
يعني لون أصحاب الكهف، جماعة قالوا لونه أصفر، وجماعة قالوا أسود، وجماعة قالوا أبيض، فيأتي شخص يعني يقول أنا سأعدل لكم أقوال أهل العلم في لون كلب أصحاب الكهف، قال بعضهم أسود وقال بعضهم أحمر، قال بعضهم أبيض وقال بعضهم أصفر، ماذا استفدنا؟ ما الفائدة؟ هذه الأقوال لا فائدة منها ولا قيمة لها، لأنه لو كان خيرا معرفة لون هذا الكلب لكان لدلنا الله عز وجل عليه في كتابه، لأن هذا الكتاب العزيز لم يسق صغيرة ولا كبيرة تقربنا إلى الله عز وجل إلا ودلنا عليها. نعم. نؤمن بهذا في كتاب ربنا، كل خير دلنا عليه وكل شر نهانا عنه سبحانه وتعالى. نعم. اقرأ ما في البخاري. وهذا الرضي إذا حدثكم أهل الكتاب فلتصدقوه مطلقا. نعم يعني بلفظ قريب من هذا، لعل شيخ الإسلام رواه بالمعنى. نعم.
قال رحمه الله: أما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما
القسم يحتاج. الأول وهو النقل المصدق. نعم.
فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد. كثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من كتاب المغازي. فإن أعلم
ونحوهم في المغازي هكذا. طيب النسخ.
فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل
لماذا أهل المدينة أعلم الناس بالمغازي؟ لأنهم حضروا الغزوات وشاركوا فيها، هم أعلم الناس بالغزوات. ثم أهل الشام، ويوجد كتاب فتوح الشام للواقدي. نعم.
ثم أهل الشام ثم أهل العراق.
ثم أهل العراق عبد الله بن مسعود كأصحاب بن مسعود علقمة والأسود ونحوهم. نعم.
فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار.
نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. أي نعم.